أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بناتي وأبنائي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إذا بدأنا خطاب أولا إلى بناتي ثم إلى أبنائي، لأنني أبدأ بما بدأ به رب العباد عز وجل، الخطاب القرآني: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال ربنا في الحقوق: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طالما أن الله عز وجل بدأ بالأنثى قبل الذكر على غير الطبيعة العربية، فلنبدأ بما بدأ به كتاب الله سبحانه وتعالى. وأن الخطاب للأب وللأم أن من رزق ببنيات ثلاث فأحسن تربيتهن كن حرزا له من النار. قالوا: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. قال: أحدهم واحدة؟ قال: واحدة. والله أعلم من رزق بثلاثة أولاد، المهم ولد صالح يدعو له. نسأل الله أن يجعلكن وأن يجعلكم من الصالحين والصالحات. ثم الشكر موصول للنادي الإسلامي بالجامعة الأمريكية لاستضافة مع أبنائي وبناتي في هذه الأمسية، التي أدعو الله عز وجل أن نقترب من بستان الأخلاق. الركيزة أو الركائز الأربعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استجابة لدعوة الخليل عليه السلام، عندما قال ربنا في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأصبحت مهام الدعوة المحمدية وركائزها الأربعة على لسان جدنا وأبينا الأكبر أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم: يتلو تلاوة كتاب الله، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، ثم الركن الرابع للدعوة وهو التزكية، وهي جانب الأخلاق الذي هو عنوان محاضرتنا. الأغرب من الخيال أن القرآن في مواضع ثلاثة أخرى تحدث عن مهام ومهمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد أن استجاب دعوة الخليل أعاد ترتيبها. فبدأ سيدنا إبراهيم بتلاوة آيات الله، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، ثم الجانب الخلقي التزكية ويزكيهم. الاستجابة أو الترتيب لم يكن كذلك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هكذا قال ربنا، ليبين لنا مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا. هذه توافقت مع طلب سيدنا إبراهيم، يعني الأول شيء تلاوة الكتاب، وسوف أتي معنى التلاوة. يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما الفرق بين الترتيبين؟ سيدنا إبراهيم جعل تلاوة، تعليم كتاب، تعليم حكمة، ثم الجزء الرابع الخلق، القرآن. ورب العباد عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، فقدم الجانب الخلقي على الجانب التعليمي. ولذلك نحن نضحك على أبنائنا على مر الزمن، في بداية لغاية بداية الخمسينيات من القرن الماضي، 60 سنة تقريبا، كانت في الدول العربية والإسلامية تسمى وزارة المعارف، وده اسم كان جميل، لأن المعرفة شيء يخص الجهد الإنساني، أعرف شيئا وأجهل أشياء، لكن العلم يخص رب العباد عز وجل، فربنا عليم وليس عارفا، أو ربنا يعلم، مش ربنا يعرف، لا ربنا يعلم. فالعلم الشيء يخص الذات الإلهية، هو العليم الخبير. فالعلم لأن العليم الخبير هو الذي يعلم كل شيء، تأتي المعرفة لتخص الإنسان. فلما سمينا الوزارات التربية والتعليم، أنتم رأيتم التربية وأنتم رأيتم التعليم، لكن إن شاء الله أنتم أهل تربية وأهل تعليم إن شاء الله، ولذلك ما جلستم هذا المجلس. المهم أن ترتيب الدعوة المحمدية بدأت بتلاوة كتاب الله، يعني اتباع الآيات وتطبيقها، الأول ثم الإيه التالي. يعني التالي الذي يتبعه، فالقرآن هو الأول خلاص في البداية في المقدمة قائد، وأنا أتلو الكتاب يعني أتابعه، مش أتلوه يعني مجرد قراءة، لا، إذا قرأته فأنا قارئ للقرآن، وإذا تلوته تعبدا مجرد ألفاظ فهذه التلاوة تعبدية، لكن التلاوة الحقيقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي التلاوة التي تستدعي تنفيذ ما أقرأ، تنفيذ ما أسمع، تنفيذ ما أتلو. ولذلك أشعب وهو أحد طماعي العرب المشهورين دخل على أبي جعفر المنصور ذات يوم، وكان أبو جعفر معه طبق من اللوز، فيعرف أبو جعفر أمير المؤمنين طمع أشعب في الطعام، دائما نظر إلى الغير، حتى يقال أنه لما وقع في بئر فكل الذين يريدون إنقاذه هات يدك هات يدك لا يمد يده، واحد فاهم قال خذ يدي فأمسك بيده، لأنه لم يتعود على هات، وإنما يتعود على زي والدك كده بارك الله فيه، هات هات كل ما تشوف شكله هو الهادي، لكن هل تعطي وتقول لأبي خذ؟ المهم أشعب أمير المؤمنين ألقى له بلوزة مما في طبقه. أشعب ليس عنده وقت أن يلتقطها بيديه ثم يضعها في فمه، فتح فمه كالبورد بتاع السلة والتقمها، ونظر إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين ثاني اثنين إذ هما في الغار. فعرف أبو جعفر يريد الإيه؟ الثانية. رمى الثانية. قال فعززناهما بثالث، فرمى له الثالث، قال خذ أربعة من الطير، رمى الأربعة، يعني سيقولون خمسة سادسهم كلبهم، الخامسة والسادسة، سبع ليال وثمانية أيام حسومة، السابعة والثامنة، وكان في المدينة تسعة رهط، ألقى له بالتاسعة، قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إن عدة الشهور إثنى عشر عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. أبو جعفر قال للخادم ناوله الطبقة كله، قال يا أمير المؤمنين انتظرتها من البداية، ولو لم تعطيني الطبقة كله لقلت لك، وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. فأشعب رغم يعني حبه للطعام وطمعه وجشعه يحفظ آيات الأعداد بهذه المنطقة، هذا أمر عجيب جدا. فالتلاوة هو الاتباع. طيب الخلق في الإسلام العجيب فيه، الخلق الغربي براغماتي نفعي، الخلق الغربي خلق نفعي، تبتسم فأبتسم، لك قضية لي قضية، يقف هكذا أمامك إلى أن تعرفه بنفسك ويعرفك بنفسك ثم يتصافح. أما ما شاء الله أنت في الجامعة إذا كان هذا التقرير موجود أن تجد أخ لك وأخت لك السلام عليكم، عليكم السلام، ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، حتى قال ابن مسعود يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. قالوا لما ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. أرجو ألا تناموا مني أطفأوا عليكم، إن هم قصدهم يعطوكوا يعني هدوء في الاستماع وليس أمرا آخر. فالخلق في الإسلام ليست الخلق فضائل، الخلق في الإسلام مش فضيلة، الخلق في الإسلام فريضة، الخلق في الإسلام فريضة. يعني أنا لما أبتسم في وجهك ليس تفضلا مني، لا، هذا حقك علي، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هنا الخلق فريضة في الإسلام لا فضيلة. أنا لا أتفضل عليك أن أعاملك معاملة طيبة، لا، انا لا اتفضل عليك الا اخونك، لا اتفضل عليك انني لا اغتابك. لماذا؟ لانني لما دخلت الى القاعة قلت لكم السلام عليكم. ما معنى السلام عليكم؟ يعني انتم طالما انا بينكم انتم سالمون من شري، واذا غادرت المكان قلت السلام عليكم. فمعنى هذا انا بعد ان اغادركم انا ايضا سالم من شروركم، فلن تغتابوني ولن تنتقصوا من قدري ولن تتكلموا من في ظهري. اذا هذه قضية السلام، حتى في الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام. فلذلك قال ربنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. اذا القضية في ناس عندها زهد في السلام، حتى انا استطيع ان اكسب طوال اليوم حسنات. مثلا تأتي لك 30 او 40 مكالمة على الاقل كل يوم، كل يوم انت لا تريد ان تأخذ في 30 40 مكالمة 900 حسنة، لان السلام عليكم هذه 30 حسنة ورد السلام ب40 حسنة. فانت لما ترد على الهاتف لو قلت هلو، الملائكة ينظروا ما يقولش الو، دي ملهاش في الكتالوج مقابل، فما يكتبوش عليك حاجة. جود مورنينج، ما فيش بونجور، جود مورجن، اي لغه اولا اسبان، ما فيش سبحان الله. انما السلام عليكم الملك يكتب، ليه؟ لانه موجود عنده في الايه، زي الكمبيوتر. اول مره زرت مدينه حمص، ربنا يسلم حمص وسوريا كلها من كل سوء ويعيدها الى امنها مره اخرى. قلت يعني انا عايز اخذ معلومات عن حمص عشان لما اروح اكون عندي معلومات عن تاريخ بس. فنداعب مين؟ السيد الكمبيوتر، يعني انا اريد حمص. طلع لك الكمبيوتر بقى انه غبي، في حمص بالزيت وفي حمص بالزيتون وفي حمص، عم حمص مين؟ مش عايز حمص، عايز حمص. لانه فنحن لا نريد ان نكون، فالملائكة معهم هذا الكتاب بدليل ان الرجل الذي قال، لما قالوا يا ربنا عبد من عبادك يقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، بحثت الملائكة عن هذه الكلمة كم تساوي في الحسنات، فما وجدوا، قال اكتبوها لعبدي وأنا أثيبه عليها. لأن الملائكة تأخذ الألفاظ الظاهرة وتسجل عليك الصلوات الظاهرة، أما إخلاصك في الصلاة ونيتك في الصلاة ونيتك في العمل هذا أمر لا يعرفه إلا رب العباد عز وجل. لأن من كرم الله سبحانه، من كرم الله أنه ستر عيوبي عنك وستر عيوبك عني، ثم من كرمه ما جعل للذنوب رائحة. طب أنتم الآن جالسين في محاضرة دينية، وبعد ما نخلص إن شاء الله نروح نصلي العشاء جماعة، إذن أكيد الذنوب قليلة أو مش موجودة إن شاء الله. تخيل أنت دخلت عزك الله وقفت على باب فيه صالة ديسكو، لو كانت للذنوب رائحة تمر إزاي؟ فمن ستر الله أن الذي سبحان الله، يعني شوف الرحمة، سيدنا إبراهيم كان لا يأكل إلا بضيف معه، فخرج وجد ضيف، تعالى غريب، قالوا تعالى، فأخذوا يأكل معه. على باب سيدنا إبراهيم سأل الخليل ضيفه، مسلم أنت؟ أنت مؤمن بالله يعني موحد؟ قال لا أنا كافر والعياذ بالله. قال كافر يأكل في بيت الخليل؟ طرده. قال الله موحيا لخليله يا إبراهيم رفضت أن تضيفه في بيتك ساعة وأنا أرزقه في ملكي منذ 50 سنة؟ معقول هذا الكلام؟ سيدنا إبراهيم جرى وراء الرجل جاء به، ما الذي يعني جاء بك لتستدعيني مرة أخرى؟ قال لقد عاتبني فيك ربي. قال رب يعاتب خليله في كافر مثلي؟ هذا رب أحق بالعبادة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إذن الرحمة الإلهية التي تسعى الجميع. لنا شيخ فاضل السنة الماضية ذهب عند جماعة في وليمة، فبعد أن أكل دعا الدعاء لأهل البيت، أفطر الصائمون عندكم وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. ولد من الأولاد من أولاد الكتب جالس، قال ذكركم الله في من عنده، هذه لم تصح عند شيخنا فلان. فالشيخ كأنه لم يسمع، قال أفطر الصائمون عندكم وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ولولا شيخه لذكركم الله في من عنده. دام شيخك يعني هيقطع الرحم، ايه يا ابن الحلال عديها حتى وان كانت في معلم. الاخلاق اتفقنا انها فريضة لا فضيلة، هذا امر. طيب ناتي الى جانب الاخلاق. الشيطان يأتي الي ويقول انا ان سرت وفق منهج الاخلاق اكلني الناس واستضعفني الناس وشعر الناس سبحان الله اني ضعيف، فقد يؤذونني ويأخذون حقي. ودائما بعض الاباء والامهات يعني يقول لك ايه تذئب والا اكلتك الذئاب، اتغدى باخيك قبل ان يتعشى بك. وهناك في بعض العائلات العربيه للاسف في عالمنا العربي من المحيط الثائر الى الخليج الهادر يقولون يا اخ اسكت يا شيخ تقول لي اخلاق، ده الاقارب يا مولانا عقارب، والعم غم، والخال وبال، والاخ فخ، لا اله الا الله. وانا عايش في غابه، لا معقول هذا كلام. الاقارب عقارب، طب ليه؟ وانت ده انت كبير العقارب، صح ولا لا؟ اذا كان اخوك فخا فانت مصيده، صح؟ اذا كان الخال وبال انت ابو الوبال نفسه، سبحان الله. اذا كان العم غم انت غم وهم، فليه كده؟ لماذا؟ ولذلك كارثتنا في بدايه الاخلاق اول شيء الكبر. انا لما اشير لولدنا امام المسجد ربنا يحفظه يقول له ايه يا شيخ انت مخطئ في الموضوع الفلاني، انا اشير الى ولدي بماذا؟ ها بايه؟ بالسبابه، صح؟ خلي بالكم من هذه الاشاره، انتم ترونني وقد لا اراكم، هذه السبابه اشير اليها واقول يا ولدي انت مخطئ في كذا، تمام؟ وانا انسى ان ثلاثه اصابع تشير الي انا بثلاثة أضعاف عيوبه، فأنا لم أرها وتعاميت عنها وركزت على العيب الذي هو فيه. لو مكثت طوال حياتي أصلح العيوب الثلاثة التي هي ثلاثة أضعاف العيب الذي رأيته في ولدي وفي ابني وفي أخي، الصحابة اهتموا بالعيوب الموجهة إليهم فأصلحوها، فما كان عندهم من وقت ليعيبوا على الناس. والآن أنا للأسف أركز على عيب أخي وأضعه تحت الميكروسكوب للأسف الشديد، ولو أن كل واحد اهتم بإصلاح عيوب نفسه ما بقي عنده من وقت أن يعيب على الآخرين. كارثتنا أننا إلى فترة الخمسينات والستينات والسبعينات تقريبا كان الواحد يغتاب أستاذه مثلا، يعني زميله، جاره، الأسرة التي صاهرها فقط. الآن ما شاء الله المغتابون طوروا مع عهد العولمة وسيدي جوجل لا رضي الله عنه، سبحان الله، حولوا الموضوع الى غيب الدول بأسرها. لكن الشوام، العراقيين، المغاربة، لا اله الخليجي، لا اله الا الله. لو كل واحد من دول جه يوم القيامة قال انا اطالب بعشر حسنات، بالله عليك عندك كم عشر حسنات ان شاء الله؟ طب لما تغتاب مثلا، طب ده الشعب المصري دخل على 95 مليون، يا خبر ابيض، ده انت طرت في الهواء كده. انا رحت في ايه؟ دور بقى، ابحث بقى عن حسنة تبقى لك. طب ليه انت، هل انت ملياردير حسنات قاعد تزكي عن حسناتك بغيبة هؤلاء وهؤلاء؟ ولذلك الرسول حدد القضية ان المتكبر لن، سبحان الله العظيم، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما مصيبة المتكبر؟ المتكبر واقف على جبل شاهق مرتفع ويرى الناس نمل او حشرات او ذرات في السفح، بس ينسى قضية المتكبر انهم كذلك يرونه نملة او حشرة او ذرة فوق الجبل. هو يرى انهم يراهم ايه، انهم سبحان الله. عمرو بن كلثوم احد اصحاب المعلقات كان يمثل الكبر العربي الذي عالجه النبي صلى الله عليه وسلم في منظومة الاخلاق. ونشرب ان وردنا الماء صفوا، هنا القبيلة بتاعت عمرو لما تشرب الماء ايه النقي، ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. لما الرضيع عندهم يفطم الناس تسجد له. طب لو دخل الجامعة الامريكية بالشارقة يعملوا فيه ايه؟ لو لسه رضيع بيسجد له. طب لو طالب في الجامعة الامريكية، طب لو استاذ في الجامعة الامريكية، ده يعبد من دون الله والعياذ بالله. فانظر الى الكبر العربي، يقول واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا، يعني احيانا نهجم على لا اله الا انت سبحان الله. فهذا الكبر جاء الاسلام. جبل بن الايهم امير نصراني غني ثري دخل الاسلام، ولكن يعني اسلامه، فبيطوف حول الكعبة اعرابي بسيط داس على ردائه، ما كان من جبل الا ان لطم الاعرابي على وجه عند الحجر الاسود. على حظ جبل الذي لا يعلمه الا الله ان عمر بن الخطاب كان بيحج هذا العام، ذهب الاعرابي يشكو لعمر يا امير من هذا الامير لطمني، قال تعالى يا جبل يلطمك امام الناس كما لطمته، العين بالعين. قال انا امير وهذا من السوقة، يعني انا جيناتي ذهب وفضة، اما دي جيناته ده طين وهباب سبحان الله لا اله الا الله وقار وقطران. قال سوى الاسلام بينكما. قال انظرني يا امير المؤمنين واتي في الصلاة القادمة. ثم هرب وتنصر او خرج من دينه مرة اخرى من الاسلام والعياذ بالله، وكان ندم في اخر حياته لان الكبر يجعل الانسان لا يرى الا نفسه. تخيلوا وانتم طلبة علم ما شاء الله عليكم، وقفت في غرفة لها اربع مرايا كل المحيطات، ترى نفسك كم شخص، انت مثلا اسمك عبد الله، ترى كم عبد الله في المرايا؟ ها؟ الف عبد الله صح ولا لا؟ المتكبر هكذا لا يرى الا نفسه. لا ليه؟ لان الكبر لا يرى في نفسه عيبا وانما يرى العيوب في الاخر. ذهب رجل الى طبيب الانف والاذن والحنجرة، قال يا دكتور انا زوجتي لا تسمع. قال اين هي؟ قال يا دكتور انا فقير ولا استطيع ان ادفع لك لا ثمن الكشف ولا ثمن الدواء. طب وكيف اعالجها؟ قال يعني اعمل لي وصفة كده. قال له طب اعمل لها اختبار سمع. يعني ازاي يعني؟ اروح كده على بعد 10 امتار وقل لها جملة، إن لم تسمع اقترب مترين وكرر نفس الجملة، إن لم تسمع اقترب مترين آخرين وتعال خبرني من أي مسافة هي تسمع. وقف الرجل على الباب وقدر 10 أمتار وقال ماذا طبخت لنا اليوم؟ فلم تسمع، اقترب مترين. ماذا طبخت لنا اليوم؟ نفس القضية، اقترب مترين آخرين. 5 مرة كان يقف بايه بجوارها، مترين في 5 ولا 2x5 = 10. انا في الجامعة الامريكية، المهم يعني ما هو الراجل بيسأل الشيخ زي كده يقول له هل تعلم اللغة الانجليزية حرام؟ قال له نوم، عشان الاجابة بس تكون ايه مستحدثة يعني. عند ما واقف جنب الزوجة قال لها ماذا طبخت لها 5 مرات؟ قلت له حبيبي 5 مرات اقول لك دجاج 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 دجاج. سبحان الله، العيب عند من؟ الطرش عند من؟ ها؟ من الاطرش، الزوج المتكبر ام الزوجة المسكينة التي ما وصل سبحان الله صوتها الى زوجها؟ نحن كلنا هذا الرجل الا من رحم ربي، كلنا رجال ونساء هذا الرجل، نرى العيب في الاخر سبحان الله. اللي دارس منكم ويدرس علم النفس يعلم قضية اللي وانتم مثقفين واهل ثقافة الحمد لله، يعني سبحان الله مسألة الاسقاط، ان اتي بالعيب الذي عندي لأضعه عليك انا، فارى العيب الذي عندي عندك انت سبحان الله. فالمسألة الكبر اولا وعدم رؤية العيوب ثانيا، هذه موانع الاخلاق عند الانسان. إخواننا في الإنسانية في الغرب لم يصلوا، ونحن أيضا لم نصل إلى مستوى أخلاق أبي جهل، ليس حبا في أبي جهل. أحكي لكم قصة بسيطة عن عمرو بن هشام الذي يلقب بفرعون الأمة اللي هو أبو جهل. أبو جهل كان قائد الكتيبة التي وقفت أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، و40 شاب جلد قوي معهم السيوف، وأن يخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيضربوه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه في القبائل كما تحفظون. وبعدين فلما نجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عاتبت قريش عمرو بن هشام، ده ابو الحكم اللي هو ابو جهل. قالوا يا ابا الحكم تنتظر حتى يهرب محمد وصاحبه ويلحق بالمدينة، وانت لما لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه؟ ماذا قال؟ قال وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. ها. من يرى هذا الخلق الآن عند كثير منا؟ من منا الآن لا يصل إلى مسألة التجسس ويدخل على المواقع ويشوف الناس ماذا تقول؟ سبحان الله، هل نحن وصلنا إلى مستوى سبحان الله أبي جهل؟ ما وصلنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يرى البعير، وهذا قمة الخلق، بعير من هذا؟ قال شاب من الأنصار، بعير يا رسول الله. قال إنه يشكو إلي أنك تحمله فوق طاقته. اتقوا الله في البهائم العجماوات. حتى إنه لما رأى صحابيين يركبان دابتين في السوق ويتحدثان، كل واحد ركب الدابة ويدردش مع بعض، يعني شات قبل الايه؟ قبل الممات، سبحان الله. في بس حوار على ايه؟ بدل ما على يعني الحاسوب او كده، على روس. قال لا تتخذوا الدواب كراسي، لا تتخذ الدواب، وانما خلقها رب العباد لتحمل اثقالكم وتوصلكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. هذه الرحمة تقارنها لما تدخل الى متحف اللوفر. تدخل متحف اللوفر تجد لوحة العسكري البريطاني المستعمر كيف يمتطي صهوة جواده، يأتي بالهندي المستعمر المنبوذ عنده الذي لا يسوي شيء عنده، الهندي راكع حالة ركوع، والعسكري البريطاني المستعمر بحذائه يقف على ظهر الهندي الراكع لكي يستطيع أن يمتطي صهوة جواده. الذين يدعون الحرية نحن نقول، أو الذين يدعون قيمة الإنسان وقيمة المخلوق وقيمة سبحان الله، لأن أوروبا وأمريكا تنفق 69 مليار دولار على القطط والكلاب. وأذكر في أيام الحرب الأهلية اللبنانية، اللهم أمن لبنان وكل بلاد العالم الإسلامي من كل مكر وسوء، في السبعينيات انهارت الفنانة بريجيت باردو التي ترأس مش عارف لجان حقوق الحيوان او المهم يعني الرحمة بالحيوان، انهارت وحولوها الى المستشفى. وبعدين بيسألوها الصحفيين ايه سبب الانهيار؟ الحرب اللبنانية كان بيقتل الاخ اخوه، مش عارف هو بيقتل ليه وبيقتل ليه، سبحان الله. تقول لان العصافير في لبنان قد قتل كثير منها اثناء الحرب، لكن اصحاب العصافير مركبين عصافير، سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فالانسان عشان يفهم هؤلاء يجب ان يقف على راسه، سبحان الله. في الاستراتيجيات العسكريه، وانا اعرف ان فيكم من يدرسون العلوم السياسيه، في الاستراتيجيات العسكريه لما في جيش ينسحب وياتي الجيش الجديد، الجيش المنسحب يلغم الارض، يحط يزرعها ايه؟ الغام على حدود الاسكندريه والسلوم، وانت رايح على طريق ليبيا على البحر في منطقه اسمها العالمين، جرت معركه كبيره بين رومل ثعلب الصحراء الالماني ومونتجومري قائد القوات البريطانيه في الحرب العالميه الثانيه. فلغم رومل ثعلب الصحراء الارض. في الاستراتيجيه العسكريه قائد الجيش الاتي يدخل القطعان من الماشية او الدواب تدخل على الارض معروفة يعني، فتنفجر الالغام فيها فيدخل الجيش امنا. ماذا صنع مونتجومري الذي يشار اليه بالتاريخ انه من اعظم القوات؟ ادخل فيلق هندي من 4000 جندي عسكري هندي واخدينهم غصبا للحرب، وابلغ حكومة الملكة ان الفيلق قد انتهى عن بكرة أبيه، ولم يقتل من الجنود البريطانيين إلا 4، هؤلاء الذين يرفعون اليوم قائمة الخلق أو قائمة حقوق الإنسان. يا عم انت بس سيبنا في حالنا، وإحنا نعرف كيف يكون الإنسان مع أخيه الإنسان أو المسلم مع غير المسلم أو العربي مع العربي أو العربي مع الأجنبي. نحن الذين علمنا العالم التسامح، ولكن كان من الواجب أن ننشر. سبحان الله، وأنا والله يا أولادي وبناتي عملت إحصائية واستقراء لكتاب الله عز وجل في الآيات، وجدت 6236 آية، هي عدد آيات القرآن. عدد آيات العبادات في القرآن 10 و100 آية، يعني 110 آية. 110 واضح، 110 يعني 100 يعني خلاص واحد واحد صفر، خلاص واضح ان شاء الله، دبل 1 0 خلاص تمام. ف 110 آية نعمل لها نسبة وتناسب، نجد ان عدد آيات العبادات الصلاة والزكاة والعمرة والحج والذكر والقيام الليل وصيام النهار والتطوع والصدقات وحضور مجالس العلم وإلى آخره 110. نسبة وتناسب جزء إلى 62 جزء، يبقى الذي يقوم بالعبادات كلها حقق من الإسلام جزءا، وما زال أمامه 61 جزء. فانظروا كيف نحن بعيدين عن كتاب الله عز وجل. أحيانا أبناؤنا في الجامعات يدخلوا يجدوا يعني جماعات معينة وعناوين كبيرة. أنا أقول يعني من لم يدخل أو يعنون بجماعة إلى الآن فليكن حرا. الإسلام كالماء، الماء هذا صافي نقي لا عنوان له إلا الماء، هكذا الإسلام. أنا لا أقول أن هذه فرق، الفرق ضالة، لكن عندنا جماعات تختلف في طريقة الدعوة. فإذا رأينا جماعة تعمل وفق منهج الكتاب والسنة خير وبركة. ولكن أنا أقول لولدي، أقول لابنتي، إن لم يكن لك جماعة خلاص أنت دخلت فيها. ليه؟ لأنني أخاف يوما، أخاف يوما أن يكون ولاؤك لجماعتك لا لإسلامك. يعني مثال، مفيش أطيب وألطف وأرق من أبنائنا اللي هم مثلا جماعة مثلا التبليغ والدعوة مثلا، مثلا ناس عندهم تواضع وأدب ويخرجوا كده يقولوا نخرج في سبيل الله، يعني كلمة كبيرة الحقيقة. لكن أنا أخشى سواء هم أو الصوفيين أو الجماعة الإسلامية أو أي جماعة من الجماعات، هذه الجماعات تعمل طالما تعمل وفق الكتاب والسنة ولا بدعة عندها خير وبركة. لكن لو جاء الصحابة وجيل التابعين وجيل تابع التابعين اللي هم أفضل 3 أجيال شهد الرسول لهم بالخيرية، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وبلال وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص، في أي جماعة ينتسبون؟ يروحوا تبع أي جماعة؟ هيروحوا تبع الجماعة الكبيرة التي تحتوي الجميع، تحتوي المكان كله. لذلك دخل رجل على أبي بكر وهو خليفة رضي الله عنه، قال يا خليفة رسول الله، نعم، قال أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا، أقسم بالله ما أكلمك حينا. أبو بكر قال له لا تكلمها إلى الليل. قال جزاك الله خيرا أبا بكر. وهو خارج يبدو الجناد بتاعته كانت 2012 ميلادية، وجد ايه؟ وجد عمر. قال ما نسأل عمر كمان ايه المشكلة. الرجل قابلني في الحج مرة وجلس جنبي في عرفة، وده فضيلة الشيخ، والله انت ربنا يبارك فيك ويعني انتفعنا بك، بارك الله فيك اخي. يا مولانا انا سألت 14 عالم في مسألة ارباح البنوك دي، الله يرضى عنك، جماعة يقولوا حلال وجماعة يقولوا حرام. قلت مش شايفت فيها هدية الا الشيخ عمر، بس بالله عليك ما تقولش حرام. يبقى ده عايز يسأل؟ هل هذا يريد سؤالا؟ ينفع؟ وأقول دائما كنا مرة في المدينة المنورة طالع في المصعد، فأختين من الآتيات للحج سمع واحدة صوتها عالي يعني بس بتهمس لأختها، مش ده الشيخ عمر؟ قلت لها نعم. لا والله كان نفسي أسأله سؤال. إذا تسأليه ليه؟ ما تسأليني أنا. ألا عجيبة والله. معلش زي بعض، تبادل الادوار يعني دايما، تداول الايه؟ تداول الفتوى. يعني انا افتي في المطبخ وهم يفتوا في الاسانسير، يعني تمشي الامور يعني سبحان الله ربنا يبارك فيك. واحيانا العربي عنده احيانا صبر واحيانا ما عندوش صبر. تجد سيدة البيت قاعدة ما شاء الله قدام الشيف المشهور فلان مثلا وملعقة من الزيت وتلاتين جرام من مش عارف ايه واتنين جرام من الزبدة. يجيله مكالمة من امريكا بالدولار سبحان الله. الو والله ما شاء الله عليك انت قلت ايه 30 جرام من الزبدة ولا 32؟ يا عم الله يرضى عليها ست حط سبحان الله. اما نيجي في الصلاة يا شيخ خليك صدرك حنين شوية. الحجاب يا شيخ انت بتعقدوها ليه يا عم الله لا اله الا انت سبحانك. فالانسان العربي فيه صفات ان لو رصدنا اخلاق العربي وطبيعته لا اله الا الله. العربي دون دين خلوا بالكم من هذا الكلام. العربي دون دين فوضوي لا يحب النظام، عفوي لا يحب التخطيط، عاطفته ترتفع الى عنان السماء وتهبط الى قاع المحيط. الان انتم ابنائي وبناتي والله كلام الشيخ يعني معقول انا خلاص بعد كده ايه لا اتكبر ولا اغتاب حد لان اكتشفنا ان الحسنات هتضيع ان شاء الله لما ارد على الهاتف اقول السلام عليكم ده الدين بسيطة وسهل. طب الحمد لله دول يستمروا لمدة ساعتين. نصبح الصبح الاستاذ في امتحان بعد ساعة. اما ده استاذ ده غبي ده مش فاهم الله. والدرس بتاع الشيخ عمر طار في الهواء ذهب مع كلام الليل مدهون بزبد يسيه عليه ان طلع النهار. لا اله الا الله ما ينفع هذا الكلام. مرة ربنا يرضى عنكم كنت في فضية من الفضائيات دي حقيقة يعني حصل في دولة ما مش هقول طبعا اي دولة لم يكن هنا يعني على كل المذيع من جماعة معينة تمام هو ماسك على نفسه شوية فجاء سؤال على الهواء يا شيخ نعم ما رأيك في الصوفية والمتصوفة؟ المذيع نسي ان انا جنبه. الصوفية دول نزل في وانا اول الكاميرا ما تروح معي عني يا ابن الحلال ايه ده ايه ده يا استاذ انا ابن الاستاذ ايه انطلق عارف الصواريخ ارض جو ما في. المهم ربنا ستر وعند الموضوع بعد سؤالين ثلاثة واحد طلع لنا كده السلام عليكم. عليكم السلام. والله نفسي اسأل يا اخي يا استاذ انت ما تركتش الشيخ يقول لنا رأيه في الجماعة الصوفيين. قالوا هذا سؤال خارج الحلقة. طب ممكن اسأل سؤال في الحلقة؟ قال تفضل. ومنفعل المذيع طب منفعل ده يا ابن ايه ده المهم يا شيخ عمر. قلت نعم. قال انا من 35 سنة وانا اتابعك وانت رجل لا تعرف الا الحق وتقول الحق وان كان مرا وما شاء الله عليك ايه رأيك في المذيع اللي جنبك ده؟ انتوا بتصفقوا لكن عمكم كان في وضع يعني لا يحسد عليه على الهوى وبلد يعني الله اعلم الموضوع فيه ايه. فربنا الهمنا الاجابه قلت له يا ابني حصل موقف مع شيخ لي حقيقه يعني في فضائيه من او تلفزيون من تلفزيونات احد الدول العربيه الاسلاميه شيخ قدير اربع خمس سنوات بيطلع مع مذيع معين المذيع فهم طريقه الشيخ. فمره جه سؤال المذيع نسي ان الشيخ قاعد قال له لا يجوز. الشيخ سكت. السؤال اللي بعده هذا جائز ده المذيع. فالشيخ راح وقف شال المايك بتاعه راح فين يا مولانا؟ قال له ده انت اللي مولانا سبحان الله مولانا يا شيخ. قال له ده انت اللي شيخ يا ابني. المهم بالليل وزير الاعلام ومدير التلفزيون راحوا للشيخ واستسمعوا ده ولدك. المهم رجع الشيخ الاسبوع اللي بعده اول سؤال سئل من الجمهور بيقولوا له يا مولانا ايه رايك في المذيع اللي جنبك؟ قال والله المذيع اللي جنبك ده يذكرني بزوجتي. قالوا ازاي يعني؟ درست انا زوجتي احيانا اصلي المغرب في المسجد وارجع اصلي ركعتين السنه ترد على الهاتف تقول لي اللي بيسال ايه؟ هذا لا يجوز عند الاحناف جائز وعند المالكيه فاصبحت ما دام هي زوجتي الشيخ بالتبعيه يعني سبحان الله نكته. ولذلك الكارثه كثير من ابنائي وبناتي رجال ونساء كبار وصغار يا شيخ والله سئلت سؤال في الدين فيعني قلت اسالك. طب انت بتسال ليه؟ لا يعني انت ما حط سؤال سبحان الله يعني في الطب لا يتكلم الا الطبيب وسبحان الله وفي الهندسه لا يتكلم الا المهندس وفي القانون لكن في طب اقول لكم شيء خلي واحد من اولادي كده يا امكم في الصلاه مره ويحصل سهو بس وينقسم المسجد الى خمسه ابو حنيفه وسبعه مالك وسته الشافعي و19 ابن تيميه سبحان الله لا غلط. طب الذي يسجد بعد الإسلام يقول له لا احنا المالكية لازم ايه ان كان نقصا وان كان زيادة سبحان ندخل في دوامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من كل سوء. انا اعود الى القضية واقول الفرق بين دين الله في الاخلاق والامور الوضعية ان دين الله سبحانه وتعالى دين سبحان الله فطري. من 4 سنوات مجلس النواب الايطالي في روما طالب وزير الداخلية بإصدار قرار على شاكلة القرارات الفرنسية بنزع الحجاب للمسلمات التي يعيشن في إيطاليا. الرجل الوزير لا مسلم ولا مسيحي حتى ما ملوش دين يعني علماني خالص. فإذا بالرجل يلهم وقال انزعوا أصدروا أمرا بنزع الغطاء الذي على رأس مريم في جميع الصور الموجودة في بقاع إيطاليا كلها، فإذا أصدرتم قرارا بإظهار شعر أمنا مريم أمام الجميع فعندئذ ربما أفكر أن أصدر قرارا بنزع الحجاب والغطاء الذي على رأس المسلمات في إيطاليا. سبحان الله. الدين لا يعدم نصيرا. الدين لا يعدم نصير. ليه هسأل سؤال بخصوص هذا الموضوع الحجاب ده. لماذا الجنين عاريا؟ لان لا عقل له، صح ولا لا؟ عقله مش موجود لسه. فلما ينزل من بطن امه يعني نواري شيء كده من يعني من غلوضه من عورتي بسيطه سبحان الله. فاذا كبر شويه 4 سنوات يلبس شورت، فاذا كبر شويه يلبس لغه الركبه، فاذا كبر يبتدي هو يغطي نفسه. فكلما كبر عقله كلما طال ايه ثوبه. طيب واللي عندها 30 سنه وقصرت ثوبها يبقى في علاقة ايه عكسية ما بين عدم وجود المخ وعدم وجود. خلي بالك اقول لكم على قصة مهمة جدا. انتوا عندكم وقت ولا بلاش قصة؟ تسمعوا القصة. انا شفت العرب من العراق للمغرب ومن شمال سوريا لجنوب الصومال امتع حاجة عندهم القصص. اول ما تقول اوامر ونواهي اللي يتاوب واللي يبص في الموبايل واللي يبص في الساعة. لكن القصص المهم يعني القصص جزء 5 من القرآن من ركائز الإسلام القرآن 5 أو من محاور القرآن 5. دي قصة واقعية في التاريخ عشان أعرفكم كيف أن للشيطان خطوات. سنة 1869 اذكروا هذا التاريخ 1869 يعني من كام؟ من 125 سنة تقريبا، صح كده؟ يعني مش شاطر في الحساب لكن انا هنا في يعني المهم اكتر من قرن وشوي. طب 1869 كانت اول مدرسة للبنات في البلاد العربية انشئت في مصر بإعاز من الانجليز. فكانت خطوة طيبة. كان البنت عندنا في مصر كان على اساس انها دولة عريقة الحضارة كانت تروح 4 سنوات مرحلة ابتدائية و4 سنوات مرحلة اعدادية بكم سنة؟ 8. وهي دخلت المدرسة وعندها 5 أو 6 وعندها كم سنة؟ 14 سنة. وتجلس في بيتها الى ان يأتيها ابن الحلال او لا يأتيها خلاص. لان كان العرف العربي كان المرأة لها 3 خروجات لا علاقة له بالدين. تخرج من بطن امها الى الدنيا هذا اول خروج، وتخرج من بيت ابيها لبيت زوجها الخروج الثاني، والخروج الثالث الله أكبر ولله الحمد المهم البقاء لله 4 تكبيرات على من حضر من أموات المسلمين. تمام، دي 3 خروجات اللي كانت موجودة عندهم. فلما جاءت المدرسة السنية اعترض المصريون قالوا كيف بنت تخرج وهن بالغات ما ينفعش. قالوا خلوا بالكم المدرسة دي ليس فيها صنف الرجل، كلها معلمات ملتزمات معمل لهم اختبارات، وليس فيها صفة الذكورة إلا للأستاذ فلان مدرس اللغة العربية والدين، وده رجل يختار فوق سن 50 أو 60 تمام، يكون عنده الرب والسعال والكحة وبعدين كحته وضعفه يدل على ضعف مادته التي يدرسها واخد بالك، عقبال ما يكح تكون الحصة خلصت والحمد لله رب العالمين، وعنده دواء الضغط والنقرس وهشاشة العظام يعني هو عبارة عن مستشفى متحرك يعني خلاص. ده الاستاذ الوحيد او الذكر الوحيد الموجود في الايه الموجود في المدرسة. وكان الأب ياخد بنته ويروح يوصلها بالعرب الحنطور، عارفين الحنطور؟ في مركبة من المراكب يقودها حصان أو حصانان، ترونها في الأفلام القديمة أو في المتاحف، أو يعني ده اسمه إيه، العرب الحنطور، ومغطى بستائر، ويجي أمام باب المدرسة تنزل البنت وتدخل المدرسة. وكان في هذا الوقت كل الطالبات منتقبات، ليس أن النقاب فرض أو فضل، لأن العرف العام النقاب، العرف العام. وبعدين بدأت المدرسة تأخذ ثقة أولياء الأمور، حفاظ أخلاق، يفتشوا على الأظافر الصبح، ممنوع بنت تضع سبحان الله من قاصفات ومخشنات الأظافر هذه سبحان الله. ف سبحان الله العظيم، ست دول عربية سنة 2008، ست دول عربية 2008 استوردوا من شركة واحدة، شركة مستحضرات تجميل، 600 طن أحمر شفاه. الطن كم كيلو جرام؟ 1000. يبقى كم 1000؟ 600,000 كيلو جرام من أحمر الشفاه، و 390 طن مزيل، 390 طن طلاء أظافر، و 270 طن مزيل طلاء الأظافر. شاء يعني المهم كل ده كيماويات يعني. شوف لو بنتي الآن رجعت وجدتها عايشة معاها عندها 80 سنة، خليها تاخد ملمس أظافرها ناعم. ليه؟ لأن لم يقترب منها الطلاء المعروف، لأنه ده أصلا لا ينفع مع الوضوء. المهم علينا الآن، احنا مش داخلين في ايه محاضرة مستحضرات تجميل ده، بس ايه ذكرت في النصف يعني. أخذت ثقة الايه بتاع. فالمهم جمعت المديرة أولياء الأمور وقالت لهم والله البنات حقيقة، لأن المدرسة كثر عدو، عملنا سلالم، فالثوب طويل يجرجر في الأرض، فالبنات بيدوسوا على ذيول الثياب تنكفئ تحصل حوادث، فبس ممكن الثوب ينقص بس 5 سنتيمتر بس فقط. الناس احنا العرب طيبين، يقول يا سلام، الناس الانجليز دول منضبطين، الله أكبر، 5 سنتيمتر فقط، قصروا 5 سنتيمتر شوية غير، بس ياريت تشيل الايه من على وجهها نقاب عشان بس ترى السبورة يعني مكتوب عليها الكتابة، فبس عشان تراها. طيب ياريت بلاش القفاز اللي في يدها عشان تستطيع ان تكتب الايه بالريشة، لم يكن هناك اقلام جاف واقلام، لا كان يعني اقلام بدائية في محبرة موضوعة وفيها حبر سائل سبحان الله. المهم ده سنة 1869، انا كنت في 1969 طالب في الجامعة، وكان ايامها انتشرت موضة الميني جيب والميكرو جيب، تمام؟ فكان طول الفستان كله 5 سنتي، بعد ما نقص 1869 منه 5 سنتي طوله كله بعد 100 سنة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هي كده يعني سبحان، خطوات، خطوة 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 خطوة، لا يأتي ليقول لك لا داعي لمحاضرة الشيخ عمر على ايه يعني، ده مش كده، ده هو بس يجي له تليفون معين، يا الله ده انا تذكرت انا عايز استعد للامتحان بكرة. سبحان الله 700 حجة. انا اقول ان الشيطان له خطواته، وانا اقول ان الذي يمنعني عن صناعة الاخلاق واحسنكم اخلاقا ليس صاحب الاخلاق ضعيف الشخصية، بالعكس اقوى شخصية في التاريخ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو منبع الاخلاق. واذا قلنا ان ريختر او الزلازل تقاس بمقياس ريختر، والاطوال تقاس بالسنتيمتر والمتر، والاوزان تقاس بالجرام وتقدر بالجرام وبالكيلو جرام، فان الاخلاق تقاس باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت عندك 1% من اخلاق رسول الله، 2% من اخلاق رسول الله، 5%، فشوف كيف تحصل الاخلاق. ولذلك اتدرون من يعني أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون، سبحان الله العظيم. فنحن يعني مثلث الأخلاق انا هجور على الاسئله خلال محاضره فقط لان لا يتعلق ذهنكم، قد يكون سؤال هنا انا اتمم المحاضره دون اسئله، واي اسئله ابعثوا لي على الايميل وانا ان شاء الله اجيبها لكم. فاستاذن بس المنصه يعني. فمحاور الاخلاق كيف انا اتعامل مع من لهم حقوق فرضيه علي. اول درجه الاب والام. كان الجد زمان اذا كان معه ابناء متزوجون وكل واحد في غرفة، كان الابن يستحي وهو داخل غرفته المغلقة ان يمد رجليه تجاه الغرفة التي ينام فيها ابوه. حفيده ماذا صنع؟ يدخل الاب عليه وهو نائم ورجله في وجه ابيه وهو نائم، ويكلم صاحبه او يكلمه صاحبه. ما هو عندنا في سنة التلفزيون دخل المنطقة العربية سنة ايه؟ دخل مصر 1960. في قرية عندنا في شمال القاهرة مدينة اسمها طنطا، في ناس فلاحين. فالشيخ بيحذر المصلين من موضوع، ايها المصلون ايها الاخوة الاحباء احبتي في الله، احذروا ان ابنتكم تضحك عليكم وتقول لك يا ابتي أريد أن أشاهد المسلسل عند الجيران. ما كان في القرية كلها تلفزيونين أو ثلاثة، وهي تريد أن تذهب لمقابلة الحبيب، فكل المسجد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله يا رب. شوف الفطرة بتاع الرجل القروي والفلاح، أن مين الحبيب الوحيد؟ سيد في غيره. فانظر إلى الناس رايحة دماغها فين؟ سبحان الله، الله أكبر. فنسأل الله السلام. ف ال 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 القضية أن الإنسان في موضوع أبيه وأمه، دايما إحنا شايفين الأب والأم أصحاب الأوامر. سبحان الله. قال روية في الحديث يعني وصحيح الإسناد، من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا. شزرا يعني إيه؟ يعني ما عجبوش الكلام. يا ولدي إحنا الخميس إن شاء الله رايحين نزور عمك عشان نبارك له بكذا. هو اصلا اول ما يروح لعمه يبتدي عمه يتكلم في السياسه ويتكلم مش عارف الاقتصاد، والولد مش عايز ياكل، يقول له بس يا ابويا انا اخذت موعد مع صاحبي مع صديقي مع اصحابي. يقول يا ولد عمك لا خلاص. فالام تتدخل، يا ابني بس طيب استنى يا ابو فلان انا هقنعه. يدخل الولد غرفته ويصفق الباب خلفه في دبي يسمعها سكان البحرين. سبحان الله. من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا أي ازدراء أو تكبرا أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. والرجل كبير السن عنده 90 سنة، عنده ولد 50 سنة قاعد عنده في البيت. فالرجل نظره صار ضعيفا، فيقول لابنه يا ولدي إيه اللي على الشباك ده؟ قال له عصفور يا ابويا عصفور. الرجل لم يسمع. قال له ماذا تقول يا ولدي؟ عصفور. فهو يقرا في الايه اخبار الرياضه فمش فاضل ابوه. قال له يا ولدي ما سمعت؟ العصفور. فدخل الاب يتوكع على العصا وجاب صندوق قديم واخرج منه مذكرات كتب فيها من 47 سنة. الولد ده كان عنده 3 سنين، هذا الرجل ابو 50 سنة. قال يا ولدي أنا مسجل هنا يوم كذا تاريخ كذا من 47 سنة لما بدأت تتعلم الكلام تشير هكذا عايز تسأل إيه الطائر الكائن اللي على فقلت لك عصفور فما استطعت أن تنطقها فكررتها لك 24 مرة بفرح شديد أنك بدأت تتعلم الكلام. ماركوس كيتو مش مفهومة ولا إيه؟ وصلت الرسالة ولا ما وصلت؟ يعني الذي حمل أمه على كتفيه وذهب ليحج بها وقابل عمر قال يا أمير المؤمنين هذه أمي أطعمها بيدي وأرفع جسدها بيدي وهكذا جئت بها من الشام حاملا إياها وأدي لها مناسك الحج، هل قضيت حقي نحوها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة وأنت تفعل معها هذا وتتمنى لها الموت حتى قال العلماء لا يجوز أن تنادي أباك باسمه المجرد ولو من باب الدعابة ولا أمك. البنت تقول له ما عائشة 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 من؟ يعني بدعبها مدعبة سخيفة سبحان الله. عبد الرحيم عبد الرحيم مين عبد الرحيم؟ أبويا أبوك لا إله إلا الله. قال ولا تجلس وهو واقف. لا يريد يجلس هو ده لو الأب يدخل كده السلام عليكم يا ابن زي حالة. نعم أيوة سلام بس أخلص مكالمة وأكلمك. لا إله إلا الله لا حول إن الله وإن إليه راجعون. بروا آباءكم تبركم أبناءكم هذا هو المحور الأول. المحور الثاني مع إخوات أخواتكم وإخوانكم صادقوا بعض. قال الأعرابي تحب أخاك أم صديقك؟ قال أحب أخي إذا كان صديقي. أحب أخي فالصداقة تبدأ من إيه؟ من أنك لا تتعالى عليه لا تتكبر عليه. بينك وبينه سنة أو سنتين الوالدة تقول خد أخوك معاك. ما ينفعش أنا أصحابي كبار ما يجلس معهم نحن نتكلم كبار الكبار. يا رجل أنت تتكلم كمان هل هذا كلام الكبار الذي تستحي منه؟ ده كلام الكبار سبحان الله. فالقضية وهكذا البنت النسمة الطيبة في البيت هكذا في المحيط القريب المحيط الجامعي. نحن أرسلناكم إلى الجامعة لتحصيل العلم. والله يا ولدي والله يا ابنتي ما غض إنسان بصره إلا وأطلق الله له بصيرته وما غضت إنسانة بصرها إلا وأطلق الله لها بصيرتها. فالإنسان يراعي لأن النظرة دين يتحمله هذا أو ذاك يؤخذ منه في الحياة الدنيا قبل أن يموت. هذا هو الأمر المهم. الأمر الثالث أنا أريد أن أقول أو أتمنى قبل أن أموت إن شاء الله أمرين. الأمر الأول أجد أبنائي وبناتي من الطلبة والطالبات يحبون القراءة يحب أن يقرأ. يعني سبحان الله عايزين ندخل المكتبة لديها كأنها إيه انقلبت إلى سيتي سنتر. يعني اعتبروا المكتبة مثلا يعني مول من المولات. مرة اعمل يوم للمول يعني خش كده المكتبة ايه الكتب دي لك دي ناس فاضي يا اخي كل ده كتب يعني سبحان الله. طب يعني ادخل عليه الاوروبي يقرأ 36 كتابا في السنة. الكيان الصهيوني افراده يقرؤون 40 كتابا في السنة. كل 80 عربي يقرؤون كتابا في السنة. هذا احصائيات اليونسكو. نصيب العربي من القراءة 6 دقائق في اليوم. يقرأ 6 والله ده تعب الله يعينكم الله سبحان الله ده حاجة تتعب العينين. فالانسان سبحان الله يعني اذا يعني احب القراءة جمع التاريخ والعلم كله في سبحان الله هذا العقل الذي يكون. احبتي في الله الخلق عايزين نتذكر دائما انه فريضة لا فريضة. طيب وحدد عشان تخرجوا من المحاضرة وقد استفدتم. اول شيء في خلق داخلي وفي خلق ظاهري. الخلق الداخلي ان انقي قلبي من الكبر من الرياء من العجب من الحسد من الضغينة من الامن من مكر الله من القنوط والعياذ بالله من رحمة الله. ادي الحقد ادي الحسد ادي الكبر ادي الرياء ادي العجب هذه الصفات السيئة. هذا هو الخلق الذميم الذي ايه ارفع اضع مكانه ايه حلم رحمة ود محبة هكذا. في المقابل في اخلاق ظاهرية اللي هي ايه يغض البصر كف الاذى كلمة طيبة الاستماع للخير مد اليد بالخير القدم تذهب الى المكان الذي يحبه الله عز وجل هكذا. بهذا المنطق سبحان الله العظيم يحافظ الانسان على اخلاقه في تعاملاته مع المخلوق ومع الخالق. اقول في نهاية المحاضرة قد يكون الخلق متعبا لنا احيانا لان الصبر يحتاج الى مجاهدة. ولذلك يقال ان عنترة لما قالوا له انت اشجع انسان في العرب قال من قال هذا؟ هذه مسألة صبر. قالوا كيف يا رجل هذا تواضع. قال لا ائتني برجل قوي. جاء رجل قوي امام عنترة وقال له عنترة لتضع انت سبابتك في فمي وانا اضع سبابتي في فمك وليضغط كل منا على سبابة الاخر. ظل كل واحد يضغط الى ان قال الذي امام عنترة اه من شدة الالم قال عنترة لو صبرت ساعة لحظة لقلتها انا. فالقضية صبر ولا شجاعة؟ صبر ان يصبر الانسان. قال ربنا عن المؤمنين والكاظمين الغيظ. انا اكظم غيظي لما دخل احد الخدم على هارون الرشيد ويصب له ابريق النحاس الماء، وقع الابريق على يد امير المؤمنين فجرحه، فغضب امير المؤمنين، لحقه الغلام وقال: يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: انت حر لوجه الله. ماذا صنع النبي بالذين اذوا يوم الفتح؟ لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخيه لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. نحن نريد ان نطلق يعني الناس من ألسنتنا، وأن نطلق الناس بعيدا عن ألسنتنا، ولا ننظر إلى الناس بازدراء، ولا ننظر إلى الناس سبحان الله بتكبير العيوب، ولكن يجب أن ننظر ولا تكون أخلاقنا ذبابية. احنا عايزين أخلاقنا تبع مملكة النحل لا مملكة الذباب. ليه؟ ولا مملكة الخنافس. الخنافس عزكم الله السوداء هذه إذا وضعتها داخل هذه الكومة من الورد، أنا كنت خايف يكون صناعة، ترى الحمد لله طبيعي، فسبحان الله الخنافس لو وضعناها هنا تموت بسفسكيا الخنق، لا تستطيع جهازها التنفسي ان يتحمل الرائحة الطيبة، ولو وضعنا عليها عطور تموت فورا، واذا وضعت في كومة السماد والسباخ والروائح النتنة تنتعش وتقوى وتكون في اجمل حالاتها. ففي ناس يحبوا مجالس الغيبة والنميمة، هو جالس كده اسكت، مش فلان حصل كده منه، يا سلام، وبعدين يقول يا اخي حرام، يا بس كلم يا راجل، يا عم ده غيبه، يا عم انت تسمح كلام الشيخ عمر، كمل بس كمل، سبحان الله غفور رحيم، احنا نروح نصلي الظهر بس، وبعدين عمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله. ولذلك قالوا طب ما تحددوا لنا الغيبه، الغيبه دي ايه؟ في بعض المتقعرين يقولوا من الاولاد والبنات يقول ايه الغيبه، لا الغيبه عن السفر، واحد غاب عن واحد، الغيبه، لأن اللغة العربية لغة دقيقة وعجيبة. لو قلت لكم كلمة الحمام والحمام، اللفظ واحد صح ولا لا؟ ولكن الفرق ايه؟ حاء الحمام عليها ايه؟ فتحة، والحمام اللي هو الموت تحت الحاء ايه؟ كسرة، ولأن الحمام يطير إلى أعلى ففتحة الحاء إلى أعلى، وأن الحمام هو الموت ندفنه تحت الأرض، فالحمام الكسرة من تحت، هذه دقة لغتنا العربية. زي بالضبط أنا الآن على المنصة مرتفع أقول لكم خطبة، يوم الجمعة أصعد على المنبر فيها ارتفاع علو خطبة، أما لو راح واحد منكم لعمه إن شاء الله بإذن الله يعني قريبا إن شاء الله عشان إيه يطلب يد إيه زميلته، فاسمها إيه؟ خطبة. ليه؟ فيها انكسار وذلة، لو سمحت يا عمي، ودي الانكسار والذلة الوحيدة في التاريخ، خلي بالك أنت، انا طبعا متخيل بكره ان شاء الله الشيخ عمر قال لكم والله قال معلومه عجيبه جدا، ايه بقى موضوع الخطبه؟ احنا نسميها خطبه، لا 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 احنا نغير اللغه، لا سبحان فلغتنا العربيه هذا جمالها وهذه رقتها، ولا يستحي الانسان ان يتكلم بعربيته، لان العربيه هي التي صاغها كتاب الله سبحانه وتعالى. فانا اقول ان الاخلاق الداخليه الذميمه ارفعها من حقد وحسد وكبر وضغينة ورياء وعجب وامن المكر الى اخره، واضع مكانها الرحمة والحب والمودة للناس، ثم بعد ذلك الظواهر، احفظ العين من النظر ليس الى ما حرم الله فقط، ولكن اغض الطرف، اغض البصر عن عيوب الناس، عن عيوب الاخر. انا ان كان في الرجل عيب في عيوب، وان كانت في مثالب انا في مثالب اكثر سبحان الله، واي منا قد صفت مشاربه، كل واحد فينا في عيوب شتى، في سبحان الله العظيم الاخ لنا من المغرب العربي، والمغرب العربي فيهم ما شاء الله يعني حقيقة شدة في الحق، ربنا يبارك فيهم. كنا في ألمانيا لنا صديق أستاذ فاضل من أساتذتنا الكبار، قالوا تعال يا فلان، والله يا أخي أنتوا أهل المغرب العربي تونس والجزائر، والله ما شاء الله عليكم، ويعني بس أنتوا فيكم بس عيب واحد. قال له ايه العيب ده؟ قال له هو ده، هو هذا العيب سبحان الله، لا اله الا الله. انا مش عايزك تبقى مندفع، ليه مندفع؟ امتص من امامك، خذ الاول اريحه سبحان الله، وبعد اسمع منه، وبعدين ليه ربنا خلق لنا اذنين ولسانا واحدا؟ ليه؟ عشان نستمع ايه؟ اضعاف ما نتكلم، وعملوا احصائيه وجدوا العربي يتكلم 7 اضعاف ما يسمع، والغربي يستمع 4 أضعاف ما يتكلم. سبحان الله، احنا قلبنا المسألة. ولما عملوا إحصائية في أحد الجامعات العربية في مسألة الكلام، وجدوا أن الرجل العربي يتكلم في اليوم 7500 كلمة، والمرأة العربية حفظ الله لسانها تتكلم 11500 كلمة. هما الاثنين يتكلموا في اليوم 18000 كلمة، منهم 20000 كلمة غلط. سبحان الله، لا إله إلا الله. فكثرة كلامنا كثرة سقطنا، كثرة خطأنا. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه طالت حسرته. أنا أريد أن أقول نمسك اللسان عن أعراض الناس، عن أعراض البشر، نتعامل بما يرضي الله حتى يرانا غير المسلم أن احنا فعلا على الطريق سائرين. أنا أوصي بأمرين. الأمر الأول، نواظب حقيقة أولاد وبنات على الصلوات الخمس، ده شيء. ويريد قبل أن ننام اللي مش متعود على ورد معين يقرأ ولو صفحة من المصحف. أمان عليكم كأب، صفحة من، أنا لا أطالبكم أكثر من هذا. إذا كان فيه حمية ونية طيبة، نحفظ كل يوم 3 آيات من المصحف فقط. فقط احفظ 3 آيات. آخر الأسبوع عندك 21 آية، آخر الشهر عندك 90 آية، آخر السنة عندك 1000 آية، إلى أن تنتهي من الدراسة الجامعية إن شاء الله رب العالمين. قبل أن تشغل بالزواج وغيره، تكون قد حويت القرآن وتراجع دائما. والقرآن إذا حفظته في داخلك يحفظك، والله سبحانه وتعالى، وفيه سبحان الله الحسنات والفضل والنور. ولذلك لما تكثر من قراءة القرآن هتلاقي أن أذنك لن تلتقط أحلى من كتاب الله سبحانه وتعالى. أبنائي الفضلاء، أدعو الله عز وجل لكم بالنجاح والتفوق والاستقامة والبعد عما حرم الله عز وجل، وأن يرزق بناتي الفضليات بأزواج صالحين قريبا إن شاء الله، وأن يرزق أبنائي الأعزاء بزوجات صالحات. ونسأل الله أن يهب الصالحين للصالحات. بورك لكم في علمكم، بورك لكم في جامعتكم. بارك الله في سمو الشيخ سلطان القاسمي الذي أنشأ هذه المنشأة الكبيرة التي نعتز بها جميعا على مستوى العالم، ونقول هذه هي بيئتنا العربية الإسلامية العلمية المتقدمة، ونحن نفاخر بكم كل الذين نجلس معهم في كل مكان. أبنائي وبناتي، شكر الله للنادي الإسلامي ما صنع. وإن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما تتوقعونه فقولوا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.